الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أول الخارج من السبيل، والسبيل مطلق يتناول القبل والدبر، وسمي سبيل لأنه طريق يخرج منه الخارج، فهو عام يشمل المعتاد كالبول والغائط والريح من الدبر. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما: لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر، لأنه قد يصاب بحصوة في الكلى ثم ينزل من ذكره بدون بول، ولو ابتلع خرزة فخرجت من دبره فإنه ينتقض وضوءه. والخارج من السبيل يشمل الطاهر كالمني والنجس ما عداه من بول أو مذي وودي ودم. مسألة: لو أجري الإنسان عملية حتى يخرج الخارج من جهة العملية، فإذا خرج من البول أو الغائط انتقض وضوءه، ويستثنى مما سبق من حدثه دائم، فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه كمن به سلس بول أو ريح أو غائط، وله حالة خاصة في تطهر، وهو أن يتوضأ لكل صلاة فريضة. مسألة: القي والدم والقيح ونحوهم لا ينقض الوضوء، ولو كثر. ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وغيرهما، وقال البغوي: هو قول أكثر الصحابة والتابعين. وأما ما خرج من أحد السبيلين فهو ينقض الوضوء كدم الاستحاضة، وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي جحبيش أنها كانت تستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي وصلي، فإنما هو دم عرق الناقة. الثاني زوال العقل، وهو على نوعين: الأول زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون، الثاني تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك. وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد له، وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقض، فلو صرع ثم استيقظ أو سكر أغمي عليه يلزمه استئناف الطهارة بخلاف النوم، فإنه يخالف هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالنوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقى وضوءه وأحس بنفسه فإن وضوءه باق، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ويتوضؤون، وفي رواية أبي داود يضعون جنوبهم. والخلاصة أن فقهاء الأمصار والجمهور أن النوم القليل الخفيف لا ينقض، والكثير المستثقل ينقض. فإذا الفرق بين النوم والنعاس: النوم فيه غلبة العقل وسقوط حاسة البصر، والنعاس لا يغلب العقل وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط. الناقض ثالث: أكل لحم الإبل، لحديث جابر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. أخرجه مسلم. ولا فرق بين الهبر وغيره. والحكمة من وجوب الوضوء من لحم الإبل: أول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني أن بعض العلماء التمس حكمة فقال إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب فيهيجها، لهذا طب الحديث أن الإنسان العصبي من أكثر من لحم الإبل، والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها. انظر كلام القيم في ذلك في كتاب إعلام الموقعين، وأيضا زاد المعاد. مسألة: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس مصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وإذا حمل الإنسان مصحف بكمه فلا بأس ولكن لا يلمس بيده، قال ذلك ابن تيمية. ولمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال العلم، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وليس للمرأة أن تصافي أحد من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، قال ذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. ومن به سلس البول لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا غسل فرجه تلجب شيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ملابسه وبدنه. مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. تغسل الميت لا ينقض الوضوء، وذلك لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع منه وضوء الثابت بين الشرعي، ولا دليل على أن تغسل الميت ينقض الوضوء، لكن بشرط ألا تمس يده عورته بدون حائل، فإن لمس العورة ينقض الوضوء. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق في طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو باق على حدثه، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان الإنسان قد توضأ فشك هل أحدث أم لا، فإنه يبقى على وضوئه وطهارته، لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. ومن هذا الأصل إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لم يرفعه، فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه، وعليه أن يتوضأ إذا كان الحدث أصغر، أو يغتسل إن كان الحدث أكبر. فلو شك الإمام في أثناء الصلاة هل تطهر من حدث أم لا، فإن الأصل عدم الطهارة، وحينئذ يجب عليه أن ينصرف من صلاته، وأن يعهد إلى أحد المأمومين بإتمام صلاة الجماعة، فيقول مثلا تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم، ويبنون على ما مضى من صلاتهم، لأن المأمومين لم يفعلوا شيئا يوجب بطلان صلاتهم. وقراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر لا بأس بها إذا لم يمس المصحف، أما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا حتى يغتسل، ويجوز مس كتاب التفسير بغير وضوء، ولا يحرم على من كان محدثا أن يسجد التلاوة أو الشكر. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد التلاوة بدون وضوء، والأفضل أن يتوضأ لقراءة القرآن. وبالله التوفيق.